بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الحافظ أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد باب في الرسل، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال أخبرنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع وقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال. قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. قال: وحدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارث بن مبرد أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة. قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. فأمر قربة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول مالك رحمه الله تعالى: أبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب في الرسل، أي في بيان الرسل الذين يأتون من الكفار إلى المسلمين برسائل أو أي مهام أخرى ما أحكامهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث معين بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما، يعني لمن أرسل مسيلمة، مسيلمة الكذاب، كذاب اليمامة، عندما أرسل رسله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه ومن معه الإيمان به. وقد كانت عادة العرب أن الرسول لا يتعرض له، وإنما يقضى حاجته ثم يعود إلى أهله. فقرأ كتاب مسيلمة فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تقولان؟ قالا: نقول كما قال، كما قال مسيلمة. وأنهم آمنا بمسيلمة وتركا الإسلام. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم، يعني ردة. وهذا فيه بيان عدم قتل الرسل، فهذا بذلك سنة، وأن الرسول لا يقتل مهما كان عمره ومهما كان أمره، يأتي لحاجته ثم يعود. فلا يتعرض لهم وإن سار منهم ما سار ولو قالوا بالكفر فلا يقتلون بل يؤمنون يكونون في أمان حتى يرجعوا من حيث أتوا. ثم بين رحمه الله تعالى قضية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما مر حارث بن مدرب بمسجد لبني حنيفة وكانوا يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله وكان من ضمن من أتي بهم من أرسله مسيلمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن النواح كان ثاني اثنين من الرسل الذين قرأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب مسيلمة وهو الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنك رسول لضربت عنقك فعندما جاء بهم استتابهم عبد الله بن مسعود روى هذا الرجل الذي أرسل وأطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر فقال ذاك الوقت كنت رسول ولهذا تركك الرسول صلى الله عليه وسلم وأما أنت اليوم فلست برسول فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق أمام الناس لأنك اليوم لست برسول وأما عندما كنت عند الرسول صلى الله عليه وسلم كنت رسول ولهذا تركك وأما أنا فلا أتركك ولم يستتبه ولكنه أمر بقتله رضي الله عنه ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواح قتيلا بالسوق يعني فليذهب ينظر إليه وهذا فيه دليل على أن الرسل لا تقتل وإن تكلموا وأتوا بما هو كفر تقضى مهامهم ويؤمنون حتى يعودوا إلى ديارهم. أورد رحمه الله تعالى وقوله ما بيني وبين أحد من العرب حمة يعني حقد أو عداوة ليس يكره أحد ولا بينهم عداوة وإنما رأيتهم يؤمنون بمسيلمة فقط ما بيني وبينهم عداوة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. قال أخبرنا سلمة بن عبد الفضل وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. شيخ من أجزاء يقال له سعد بن طارق وسعد بن طارق ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن سلمة بن معين بن مسعود الأشجعي له صحبة رضي الله عنه عن أبيه معين رضي الله عنه وهذا فيه رواية صحابي عن صحابي. وأما الإسناد الثاني من طريق الشيخ محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حارث بن مدرب وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الله أعلم.
قال رحمه الله باب في أمان المرأة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرم بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها أزارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبانا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز.
أيها رحمه الله تعالى قال باب في أمان المرأة. كان بيان حكم المرأة إذا أمنت أو أجارت أحد من المشركين هل يفتر أمامها وجوارها أم يكرم؟ والصحيح أنه ينفذ أمامها وجوارها. ولهذا أم هانئ رضي الله عنها لما أجارت أحد المشركين عاد علي بن أبي طالب يريد قتله فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا في قصة الفتح فوجدته يبتسم قال من هذه قالت انا ام هاني قصتي كذا وكذا واجرت فلان فقال قد اجرنا من اجرت وامنا من امنت. وهذا دليل على نفاذ جوارهم وان لا يكرم. ويتساءل البشر في الأحكام إلا ما خص الدليل بالتفرقة بين الرجال والنساء وإلا في الأحكام واحدة. فإذا جارت المرأة ينفذ جوارها ولا يدع عليها ولا يقتل من أجارت المرأة لها حقوق وحقوقها حفظها الإسلام ونفذت فكانت مصونة بما صان هذه وحفظها فهي الأم التي أمر الله سبحانه وتعالى ببرها. وربط عبادته بطاعتها وبرها. والجنة دخولها سبب من أسباب برهما كما قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك والداه على كبر ولم يدخله الجنة. والزوج التي هي الأنس والجوهر المكنون يحافظ عليها زوجها حق صحبتها وحق أجرتها، وعاشرهن بالمعروف. وهي البنت والأخت، كل ذلك حفظا لحقوقها. وأما دعاة التغريب والعصرانيين والديمقراطيين الذين ينادون بالحرية، زعموا أنهم يشفقون على المرأة وعلى حفظ الإسلام لها، أرادوا إخراجها من ذلك، أرادوها تشارك الرجل في العمل، أرادوها تقف في المتاجر تبيع وتشتري، أرادوها أن تتسكع على الشواطئ وفي الحدائق، أرادوا منها أن تكشف عن وجهها وجسمها، تسافر بدون محرم، وقال يجوز من مطار إلى مطار، يؤديها وليها إلى هنا ثم وليها إلى هنا، ثم بعد ذلك أرادوا أن تذهب قوامة الرجل عليها، وقالوا كالأغلال لها حريتها الخاصة، وصل الأمر أن يدعو إلى أن تنام في الشقق والفنادق بدون محرم، فمعها بطاقة تعرف بها تكفي. كان ذلك الأمر عندما خرجت المرأة في الإذاعة ما يقرب من عام 1384 أو 83، وكانت بنت ذلك الأديب الذي طاروا به ورفعوا به رأسا محمد حسن عواد، كذلك من كانوا يقولون له باب طاهر، وأول وزير الإعلام جميل الحجيلان، كان ذلك بداية التغريب، وقبله تلك البعثات التي كانوا يرسلونها إلى مصر، وأخذوا فكرة قاسم أمين بتحرر المرأة ثم أتوا به، وتوسع الخرق وكبر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وما ندري ماذا يكون بعد. عندما خرجت أول مرة في جريدة الرياض رحم الله الملك خالد أصدر قرارا بإغلاق الجريدة ومنعها ألا تخرج في الإذاعة ولا في التلفزة، وكذلك الملك فهد، ولكن أهل العصرنة وأهل الحرية الذين يدعون بأنهم ليبراليين وهي دعوة إلى التحرر، أرادوا أن تتعرى المرأة ووصفوها بأقبع الأوصاف وهي تسير في الشارع سوداء من رأسها إلى رجلها، وقالوا بأنها رجلية تكشف عن وجهها وأنك تنها. ونحن في هذه الأيام في حالة غريبة، حتى من نتوسم بهم الخير ونرى بهم الصلاح يحبون الخروج والدخول ومزاحمة الرجال بدعوى المزهة وبدعوى التنفيس عن النفس، وما علموا أن في إيمانهم وقرارهم في بيوتهم هو الأمن من تلك الرياض المفترسة. حفظ لها حشمتها وأمرها أن تجلس في بيتها، فليس بينها وبين الرجل فرق إلا ما خص الدليل، فأمامها قائم فلا حقوقها. فإذا أمنت أو أجارت فهي كما يؤمن أو يجير الرجل، وليس بينهما فرق. لا حول ولا قوة إلا بالله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن صالح المصري ثقة، ومن أراد أن يطالع في هذا الموضوع وما يكتبون من رجال ومن نساء وبداية الأمر، فهناك رسالة دكتوراه اسمها تغريب المرأة في البلاد السعودية، حصل عليها من جامعة في الأزهر، من الأزهر كلية الدعوة أو كذا، حقيقة جميلة. تتبع الموضوع تتبع ما أتى به من كلامه ومن دواوين شعره إلى هذا الوقت، نسأل الله السلامة. يقول حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي الشمائل. الرجال بدعوى أن تصلي في الحرم، والله ما هكذا أمرنا ديننا، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجدها، وهذا قاله في المدينة. وفي المدينة كان باب يدخل منه النساء وباب يخرجون منه، ولا زال الوضع في المدينة هكذا، يدخل فيه باب خاص يدخل فيه النساء، لكنك لو نظرت إليهم عند الخروج ومزاحمة الرجال لترى العجب، والله تنفطر قد كل مؤمن يغار على دينه، وأما هم فحدث ولا حرج، بل تصلي في الساحة أمام الرجال. هذا يحب الله يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ثقه، اخرج لاصحاب الكتب السته. قال اخبرنا عياض بن عبد الله فيه لين، قال ابن حجر فيه لين، اخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. النقرم بن سليمان ثقه، اخرج له اصحاب الكتب السته. مولى ابن عباس ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. أدنى الله يصلحك. عن ابن عباس رضي الله عنهما
سجد على ظهور النساء.
ها؟
سجد في الحرم في أيام الحج على ظهور النساء.
سجد على ظهور النساء، نعم، مسجد على ظهور النساء، المرأة تسجد على ظهر الرجل في الزحام في الحرم. عندما لا يكون هناك مكان واتجاه بينهم، تجد يزيد على ظهرها ويتجد على ظهر الرجل، أين الصلاة؟ ترى العبادة. هل أمر الله سبحانه وتعالى بهذا؟
الساحة حق الحرم المدني دي ممشى للنساء،
ممشى للنساء
يروح للشرب فيها شيخ.
الحمد لله، نسأل الله نحفظ على ديننا وأمننا وإيماننا.
تعجب من بعض الرجال في عز في بكبكة الزحام، عز الزحام يقول لك أنا رايح أعتمر بها، ما هي مثل
أمر غريب. هذا كله عبادة، هذا كله تطوع، هذا شيطان يدخل حتى في العبادة ليفسدها على الإنسان وليحببه في شيء لم يكن مشروعا. أنا كل المرأة لا تعتمر ولا تحج، لكن تختبئ بأمهات المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه دور الفسق، يكفي إذا قضت فرضها وتنفلت مرة تكفي. ما قلنا لا نمنع إذا أمرت الفتنة، ما حد يمنع أن تذهب للمسجد لكن إذا أمرت الفتنة. لكن إذا كانت في زحم الرجال وكتفها بكتف الرجل، بطنها بظهر الرجل، ظهرها ببطن الرجل، كيف هكذا؟ الإنسان يظهر على أنثى وعلى زوجته، كيف يظهر عليها؟ إذا كان هي ما تدور على نفسها هي تقاتل تخشى الله، هو يظهر عليها. أنا سمع. يقول الحديث الثاني، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وإلا النسائي ففي عمل اليوم والليلة. قال أخبرنا حدثنا سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النفعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أسود بن قيس ونسور بن يزيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
شيخنا هذا سائل يسأل شيخنا، يقول شاهد شخص في الحرم يعني يقول بزوره على أول الدرج على آخر أول الدرجة، ويقول ركبته على الدرجة الثانية وراسه على الدرجة الثالثة،
كيف؟
صلى على الدرجة شيخنا،
صلى
على الدرجة، رجوله على أول درجة وركبته على الدرجة الثانية
وراء
صار الدرجة
الثالثة.
نعوذ
بالله من
المثلة. هذا حرص شديد على الصلاة.
الله
يسأل يا
شيخنا، ما
لا
إيش
حكمه؟ لا هذه ما يسأل أصلا، هذه ما أكدى على هذا.
أسأل أنا صلي بالساعة.
ما أكدى على هذا الفعل أولا. والأمر الثاني، ليست العمرة في هذا الوقت المحدود في أسبوع كل العالم تروح تعتمر، يشيل أولاده 15 وراحوا يعتمرون، هذا كله بيه ويروحون البيت الصلوات تعدي وهم قاعدة، يروحون يداومون ورجعوا ناموا ونافروا وعصروا ومغرب وعشاء، داموا بعد العشاء. يا من لا المحافظة عملنا سياحة تمشية تنفسهم بديل، لا ما هو لا، لو ترك الدين لأهواء الرجال أهواء الرجال والأطفال والنساء ماذا تدين؟
ما
تخلص
من
العوالم
جنوبك
مخالعة
وصدرك
مخالعة
حازة روحك
لتظرف
حرمة أو
ما تستطيع، النساء أكثر من الرجال، لأن يذهب رجل مع 5 أو 6 واحد مع 5 أو 6 ويريد يمشي معهم اللي يتركهم ملاذ المحل الفلاني، روحوا في الجنة في المكان الفلاني، جوالكم عطينا الثلاثة وقول عن الثلاثة وجابوه في المكان الفلاني، أنا أجيركم. ليش كل بغير فكة منهم حتى؟ لا ينفع الكلام.
لا
يقولنا
في
العبادة. ما ينفع الكلام. تكلم الشيخ محمد بن سلام العثيمين رحمه الله تعالى على سطح الحرام عن هذه المسألة. قال يأتي في رمضان ويزاحم الناس ويترك أهله. شرقوا وغربوا ما يدري عنهم. ما قال مكان الفلان؟ أين عبادتك؟ نسأل والسلام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا قبل أن يحدث ما يريد هؤلاء. أريد المرأة تخرج كاشفة عارية بفتاة ركبتها حتى تسوق سيارتها ما أحد يتعرض لها. حرية حرية كاملة. عجيب 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 هذا الأمر. نقرأ يا شيخ. كفاية يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخ. الله أعلم. أوف يا شيخ. هذا فقه التوقع حتى ما فقه الواقع بس. لأنه ما فقه التوقع. لكن ما نبي ما لشيء اللي بعد فقه التوقع.
وإذا أردت
أسأل الله سبحانه وتعالى.